أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله أشرف الأنبياء والمرسلين. الآن يقع الكلام في الأبحاث المعلقة بفقرة الغسل من الآية الشريفة التي هي محل بحثنا، والفقرة المتعلقة بالغسل كطهارة من الطهارات الثلاث هي عبارة عن قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. الأبحاث المتعلقة بهذه الفقرة من الآية الشريفة عبارة عن بحثين مهمين يقع الكلام فيهما تباعا. البحث الأول وهو ما أشرنا إليه في الدرس السابق بشكل موجز جدا، يقع البحث فيه في أن الغسل هل هو واجب نفسي أو واجب غيري. نحن نعرف بأن الفرق بين الواجب النفسي والواجب الغيري هو أن الأول هو عبارة عن الواجب الذي يجب لنفسه لا لأجل شيء آخر، كالصلاة والصوم والحج وبقية العبادات فإنها واجبات نفسية، بمعنى أن وجوبها لا يرتبط بشيء آخر وإنما تجب لذاتها. والواجب الغيري هو الواجب الذي يجب لغيره ولأجل شيء آخر. والمثال الواضح للواجب الغيري هو مسألة الوضوء. لا أشكال في أن الوضوء واجب غيري، بمعنى أنه إنما يجب للصلاة، ولذا من تسقط عنه الصلاة لا يجب عليه بالوضوء، لا يكلف بشيء اسمه الوضوء. الوضوء مقدم للصلاة وشرط في الصلاة، فهو يجب في حق من تجب عليه الصلاة، ويجب في الوقت الذي تجب فيه الصلاة. فإذن هو واجب لغيره، واجب لأجل الغير، لا واجب لنفسه. الكلام في هذا البحث يقع أن الغسل، غسل الجنابة، هل هو واجب نفسي يجب بمجرد حدوث موجبه، بمعنى أن الإنسان بمجرد أن يجنب يصبح مجنبا يجب عليه أن يغتسل بقطع النظر عن الصلاة، بقطع النظر عن الأمور الأخرى، فحينئذ يكون الغسل بناء على هذا واجبا نفسيا كبقية الواجبات النفسية، أو لا أن الغسل إنما يجب مقدمة للصلاة، مقدمة لغيره، فيكون حينئذ واجبا غيريا، فيكون حينئذ كالوضوء. الوضوء بنص الآية الشريفة كما تقدم بحثه سابقا واجب غيري، لأن الآية الشريفة تقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى آخر الآية، فغسل الوجه واليدين وبقية واجبات الوضوء إنما تجب إذا قام الإنسان للصلاة، إذا أراد أن يصلي، فإذن هو واجب مقدمة للصلاة. الغسل هل هو كذلك أو لا هو واجب بشكل مستقل، بمجرد أن يحصل موجبه يكون واجبا. في المقام يوجد احتمالان طبعا بطبيعة الحال رئيسيان. الاحتمال الأول هو أنه واجب غيري، والاحتمال الثاني أنه واجب نفسي، ولكل واحد من هذين الاحتمالين أدلته ومؤيداته كما سيتضح من خلال البحث إن شاء الله تعالى. العمدة في هذا النزاع والعمدة في طرو هذه الاحتمالات هو في الحقيقة كيفية تفسير الآيات، أو بعبارة أكثر وضوحا كيفية إعراب الآية، يعني تفسير الآية من ناحية إعرابية ومن ناحية ربطها بآية الوضوء وفقرة الوضوء الموجودة قبلها كيفية ربط هذه الفقرة وإن كنتم جنبا فتطهروا بفقرة الوضوء. في الحقيقة يترتب عليه تشخيص أحد الاحتمالين في هذا البحث، فإن في نظم الآية وربط الآية يوجد احتمالان. الاحتمال الأول الذي ينتج لنا الوجوب الغيري، يعني الاحتمال الأول الذي ينتج لنا القول الأول وهو أن الغسل واجب بالوجوب الغيري، هذا الاحتمال في نظم الآية وترتيب الآية يقول بأنه نحن نبني على أن هذه الفقرة من الآية المبدوءة بحرف الواو وهو حرف عطف كما نعلم، هذه الجملة معطوفة على قوله فاغسلوا وجوهكم، فهي معطوفة على فقرة الوضوء. بناء على هذا لا بد من تقدير شرط في باب الوضوء وشرط في فقرة الغسل. الشرط في فقرة الغسل ذكر صريحا وهو قوله وإن كنتم جنبا، ذكر الشرط، فهي جملة شرطية مستقلة، شرطها وإن كنتم جنبا وجزاؤها قوله فاتطهروا. آية الوضوء يقدر لها شرط محذوف، والشرط المحذوف هو عبارة وإن لم تكونوا جنبا، وإن لم تكونوا جنبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، فيكون الشرط في فقرة الوضوء محذوفا مع ذكر الجزاء، بينما الشرط والجزاء في فقرة الغسل كل منهما مذكوران. ومجموع الجملتين الشرطيتين المؤلفة كل منهما من شرط وجزاء تكونان جزاء وجوابا للشرط المذكور في صدر الآية وهو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. فيكون المحصل إذا قمتم إلى الصلاة، هذا هو الشرط الأساسي في هذه الجملة الشرطية الطويلة. هذه الجملة الشرطية الطويلة تتألف من شرطيتين ضمنيتين، إحداهما هي فقرة الوضوء التي يوجد فيها شرط مقدر وهو وإن لم تكونوا جنبا، فكأن الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فحينئذ إن لم تكونوا جنبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه شرطية ضمنية أولى، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه الشرطية الضمنية الثانية. مجموع الشرطيتين الضمنيتين يعتبر بمثابة الجزاء للشرط المصرح به في صدر الآية وهو القيام إلى الصلاة، فإذا قمتم إلى الصلاة فحينئذ إما أن تكون لا تكونوا جنبا فيجب عليكم الوضوء، وإن كنتم جنبا فيجب عليكم الغسل الذي عبر عنه في الآية الشريفة بالطهارة، فتكون فقرة الغسل معطوفة على فقرة الوضوء، والشرط لكل منهما واحد وهو هذا الشرط العام وهو عبارة عن القيام للصلاة. من قبيل كمثال عرفي يتضح به هذا المطلب أن يقال هكذا: إذا جاء زيد مثلا من السفر أو من الحاج، فإن كنت موجودا فزره مثلا، وإن لم تكن موجودا مثلا فابعث إليه برسالة تهنئة مثلا. هذه لا تعبر عن جمل شرطية مستقلة منفصلة، وإنما هي عبارة عن جملة شرطية واحدة. غاية الأمر أن جزاء هذه الجملة الشرطية يتضمن جملتين شرطيتين ضمنيتين. إذا جاء زيد من السفر، هذا الشرط الأساسي والشرط الجملة الشرطية الأساسية، حينئذ إما أن تكون موجود أيها المخاطب أو لا تكون موجود، فإن كنت موجودا فزره، هذه الشرطية ضمنية، وإن لم تكن موجودا فابعث إليه برسالة مثلا تهنئة أو تبريك مثلا. الآية الشريفة يراد أن يقال في هذا الاحتمال بأنها من هذا القبيل. الآية تقول: إذا قمتم، خطاب للمؤمنين، إذا قمتم إلى الصلاة، حينئذ أنتم حينما تريدون القيام للصلاة على نحوين لكم حالتان. الحالة الأولى أن لا تكونوا جنبا، فحينئذ يجب عليكم الوضوء. الحالة الثانية أن تكونوا جنبا، يجب عليكم ماذا؟ الغسل. فالآية يكون نظمها بهذا الشكل وتكون مرتبة بهذا الشكل. هذا الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال، هذا الاحتمال واضح أن هذا الاحتمال سوف ينتج لنا القول الأول في المسألة، وهو أن الغسل واجب بالوجوب الغيري. بنفس النقطة التي أصبح بها الوضوء واجب بالوجوب الغيري، الغسل أيضا يكون واجب بالوجوب الغيري، لأن الشرط لكل منهما واحد، وهو عبارة عن القيام للصلاة. فإذا قمت إلى الصلاة ولم تكن مجنب فيجب عليك الوضوء، وبهذا فهمنا أن الوضوء مقدم للصلاة وواجب لأجل الصلاة. وإذا قمت إلى الصلاة وكنت جنبا فيجب عليك الغسل، وبهذا أيضا نفهم أن الغسل أيضا واجب لأجل الصلاة، واجب مقدمة للصلاة، فهو واجب بالوجوب الغيري. هذا الاحتمال المنتج للقول الأول كما قلنا بنى عليه جملة من المفسرين والفقهاء في تفسير الآية، وبالتالي الذهاب إلى أن الغسل من الواجبات الغيرية، واستدلوا على ذلك بالآية بهذا التقريب الذي ذكرناه. هذا الاحتمال في الآية الشريفة ذكرت له مؤيدات قبل أن ننتقل للاحتمال الثاني، لا بأس باستعراض جملة من المؤيدات التي ذكرت لهذا التفسير ولهذا الاحتمال في الآية الشريفة. المؤيد الأول هو قيل بأن اتفاق الفقهاء على أن الغسل واجب بالوجوب الغيري، هذا يكون مؤيدا لهذا الاحتمال في مقابل الاحتمال الثاني الذي سيأتي استعراضه، والذي ينتج أن الغسل واجب بالوجوب النفسي. الفقهاء لا أشكال في أنهم متفقين كما سيأتي على أنهم متفقون على أن الغسل واجب بالوجوب الغيري، وهذا الاحتمال يكون مؤيدا بهذا الاتفاق. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني ما أطلق عليه بوحدة السياق، بتقريب أن الآية الشريفة، الآية التي نتكلم فيها، تعرضت إلى ثلاث طهارات سميت بالطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. ولا إشكال في أن الوضوء والتيمم كما سيأتي واجبان بالوجوب الغيري، فيكون الغسل أيضا واجب بالوجوب الغيري بملاك وحدة السياق كما ذكروا، أن وحدة السياق في الآية الشريفة تقتضي أن يكون الغسل كالوضوء الذي ذكر قبله وكالتيمم الذي ذكر بعده، وحيث أن الوضوء والتيمم كل منهما واجب بالوجوب الغيري بلا إشكال، فيكون الوضوء، وهذا يستفاد من الآية الشريفة نفسها كما تقدم ويأتي، فإذن أيضا يكون الغسل أيضا ماذا؟ كذلك. هذا سمي بوحدة السياق وجعل مؤيدا للاحتمال الأول في قبال الاحتمال الثاني. المؤيد الثالث لهذا الاحتمال هو عبارة عن التمسك بالروايات من الطريقين، فقد روي من طرق العامة بعض الروايات التي تدل على أن الغسل واجب بالوجوب الغيري. هناك رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، ونقل أنه الرواية ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله خرج لصلاة الفجر ناسيا أنه جنوب، حتى إذا وقف للصلاة ذكر وانصرف فاغتسل وخرج ورأسه الشريف يقطر ماء. مضمون الرواية هذا مروية في كتب العامة. استدلوا بهذه الرواية على أن الغسل واجب بالوجوب الغيري، باعتبار أن الغسل لو كان واجب بالوجوب النفسي لجاء به النبي وفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما حدث موجبه، ولما أخره إلى حين الاتيان بالصلاة. تأخيره إلى حين المجيء بالاتيان بالصلاة وتذكره أنه كان جنوبا ولم يغتسل، وإسراعه بالذهاب وإتيانه بالغسل وخروجه للصلاة، هذا يكون قرينة واضحة وفيه دلالة واضحة على أن الغسل إنما يجب لأجل الصلاة لا أنه يجب بنفسه. من طرقنا أيضا توجد روايات كثيرة فيها دلالة على أن الغسل واجب بالوجوب الغيري، من قبيل الروايات الواردة في تأخير المرأة غسل الجنابة إلى أن يفاجئها الحيض. هناك روايات كثيرة تقول بأنه يسقط عنها غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة إنما يجب لأجل الصلاة، فإذا فاجأها الحيض حينئذ تسقط عنها الصلاة، فبالتالي يسقط عنها ماذا؟ غسل الجنابة. إذن غسل الجنابة إنما يجب مقدمة للصلاة، إنما يجب حيث تجب الصلاة، أما حيث يسقط وجوب الصلاة فلا وجوب أيضا لمن للغسل وإن حدث موجبه. هذا هو الاحتمال الأول، كما قلنا المبني عليه الاحتمال القول الأول، وهو أن الوجوب أن الغسل واجب بالوجوب الغيري. هذا الاحتمال الأول. أيضا قبل أن ننتقل للاحتمال الثاني، يستفاد منه أو يستفاد من الآية بناء على هذا الاحتمال مطلب مهم، مطلب فقهي طبعا الذي هو محل بحثنا. وحاصل هذا المطلب أن من وجب عليه الغسل لا يجب عليه الوضوء، وكذلك العكس، يعني أن من وجب عليه الوضوء لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الغسل. أو بعبارة أخرى هكذا أقول، أن غير المجنب إذا أراد القيام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء غير الجنب، ولا يجب عليه شيء آخر. والجنب يجب عليه الغسل إذا أراد الصلاة، ولا يجب عليه شيء آخر. فإذن الجنوب يجب عليه الغسل فقط ويكتفي به للدخول في الصلاة، ولا يجب عليه أن يضم الوضوء المن إلى الغسل، كما أن غير الجنوب لا يجب عليه إلا الوضوء إذا أراد الدخول إلى الصلاة، ولا يجب عليه شيء آخر. هذا الحكم يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة بناء على هذا الاحتمال الأول الذي طرحناه، اعتمادا على قاعدة معروفة عندهم تسمى أو يعبر عنها بأن التفصيل قاطع للشركة. أكفت قاعدة من هذا القبيل تدور في ألسنة الفقهاء، أن التفصيل قاطع للشركة، ويدعى بأن هذه القاعدة قاعدة تدخل في باب الظهورات العرفية. وخلاصة هذه القاعدة أن المتكلم إذا فصل في كلامه بين أمرين وذكر لكل واحد منهما حكما مستقلا، فالظاهر أن الحكم المذكور لأحدهما أحد القسمين لا يشمل القسم الثاني، كما أن الحكم المذكور للقسم الثاني أيضا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل القسم الأول. هذه القاعدة طبقت في محل الكلام بناء على الاحتمال الأول، فقيل بأن الآية بناء عليه فصلت بين حالتين للمكلف، حالة عدم كونه جنب وحالة كونه جنب. فذكرت الآية بناء على هذا الاحتمال بأن الذي يريد الصلاة إذا لم يكن مجنب يجب عليه الوضوء، وإن كان مجنبا فيجب عليه الغسل. هذا التفصيل بين الحالتين قاطع للشركة، بمعنى أنه يمنع من شمول الحكم للقسم الثاني إلى القسم الأول، ويمنع من شمول الحكم المذكور للقسم الأول إلى القسم الثاني. إذن غير الجنوب لا يجب عليه إلا الوضوء، لا يجب عليه الغسل، كما أن الجنوب أيضا لا يجب عليه إلا الغسل ولا يجب عليه الوضوء. فمن أراد الصلاة فإن لم يكن مجنبا وجب عليه الوضوء، ومن أراد الصلاة وكان مجنبا يجب عليه الغسل. إذن بالنتيجة أن المجنب إذا أراد الصلاة لا يجب عليه أن يجمع بين الوضوء وماذا؟ وبين الغسل، وإنما يجب عليه الغسل فقط. لماذا؟ لأن الآية هي فصلت بين حالتين وذكرت لكل حالة حكمها، هذا يكون ظاهر في اختصاص ذلك الحكم بتلك الحالة، وأن الحكم المذكور للحالة الأخرى لا يشمل الحالة الأولى. إذن الجنوب لا يجب عليه إلا الغسل ولا يجب عليه ماذا؟ الوضوء. هذا يستفاد من هذا الاحتمال، وبناء عليه فسوف نستفيد من هذا الاحتمال حكمان فقهيان: الحكم الأول أن الوضوء واجب غيري، وإذا كان واجبا غيريا فهو يسقط بسقوط وجوب ذي المقدمة، بمعنى كما هو الحال في كل الواجبات الغيرية أنها إنما تجب مقدمة للغير، فإذا وجب الغير وجبت وإلا فلا تجب. هذا الحكم الأول الذي يستفاد من هذا الاحتمال. الحكم الثاني الذي يستفاد من هذا الاحتمال هو أن المجنب إذا أراد الصلاة لا يجب عليه إلا الغسل الذي يعبر عنه في ألسنة الفقهاء بكفاية غسل الجنابة عن من؟ عن الوضوء، وأن المجنب لا يحتاج لكي يدخل في الصلاة إلى ماذا؟ إلى الاتيان بالوضوء بعد ماذا؟ بعد الغسل. أما الاحتمال الثاني الذي ينتج لنا أن الغسل واجب بالوجوب النفسي، هذا الاحتمال في نظم الآية وفي ترتيب الآية هكذا يقول: بأن فقرة الغسل وهي قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه الفقرة ليست معطوفة على خصوص فقرة الوضوء كما قلنا في الاحتمال الأول، وإنما معطوفة على مجموع الجملة التي تبدأ بقوله إذا قمتم إلى الصلاة. فكأن الآية الشريفة ذكر فيها جملتان شرطيتان مستقلتان. الشرطية الأولى هي عبارة عن فقرة الوضوء، شرطها إذا قمتم إلى الصلاة. لاحظتوا في الاحتمال الأول كنا نقدر لفقرة الوضوء شرطا محذوفا مقدرا تقديره إن لم تكونوا جنبا. الآن على هذا الاحتمال لا نقول، لا داعي للتقدير، شرط فقرة الوضوء وآية الوضوء هو المصرح به في الآية نفسها وهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه شرطية أولى. هذه الشرطية الأولى عطفت عليها الشرطية الثانية وهي قوله إن كنتم جنبا فطهروا. بناء على هذا الاحتمال الثاني حينئذ من الصعوبة جدا أن نستفيد أن الغسل واجب بالوجوب ماذا؟ بالوجوب الغيري. وإن كان الوضوء نستفيد من الآية أنه واجب بالوجوب الغيري، لأن الوضوء بناء على هذا الاحتمال شرطه هو ماذا؟ القيام للصلاة. إذا قمت إلى الصلاة يجب عليك الوضوء، فهذا يستفاد منه أن الوضوء واجب مقدمة علما للصلاة. لكن الغسل ليس كذلك، الغسل له شرط. ما هو شرطه؟ إن كنت جنبا، إن كنتم جنبا فاتطهروا، فالمجنب يجب عليه الطهارة. هذا كيف نستفيد منه أن الغسل إنما يجب هذا مقدمة للصلاة؟ بناء على هذا حينئذ الآية نفسها لا يستفاد منها إلا أن الغسل واجب عند حدوث سببه وعند حدوث موجبه الذي هو عبارة عن الجنابة. فإذا حدث الموجب والسبب وجب الغسل، سواء أراد الصلاة أو لم يرد الصلاة، بمقتضى كون هذه الجملة جملة شرطية مستقلة عن الجملة الأولى. وبناء على هذا يكون الغسل حينئذ واجبا بالوجوب النفسي. هذا الوجه الثاني أو هذا الاحتمال الثاني أيضا يمكن أن يؤيد ببعض الروايات الواردة من طرقنا، ولعلها أيضا واردة من طرق العامة كما أتصور، وإن لم أراجع ذلك لكنه أتصور أنها، لأن هذا اللسان الذي سنقرأه والذي تتضمنه الروايات التي سنقرأها على ما أتخطر أنه موجود في روايات العامة، وهو لسان الروايات التي تقول إذا التقى الختانان وجب الغسل، أو الروايات التي رواية خاصة مروية يرويها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، قال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. إذا أدخله وجب الغسل، أو إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذه الرواية قد تجعل دليل على القول الثاني ومؤيدة للاحتمال الثاني، وذلك لأن الروايات تقول أنه أن الغسل يجب بمجرد الإدخال، يعني بمجرد حدوث سببه. إذا التقى الختانان وجب الغسل، أو إذا أدخله وجب الغسل، وخصوصا الرواية التي تعطف المهر والرجم على الغسل كما قرأناها. إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم، ولا إشكال أن المهر والرجم لا علاقة لهما بالصلاة، فهما يجبان لذاتهما لها مقدمة للصلاة كما هو واضح. الغسل بمقتضى وحدة السياق أيضا سوف يكون كذلك، بمعنى أنه يجب لنفسه لا لأجل ماذا؟ لا لأجل الصلاة. هذا الاحتمال الثاني يمكن أن يؤيد بماذا؟ يمكن أن يؤيد بهذه الروايات التي ذكرناها. هذان احتمالان، وعلى كل واحد من الاحتمالين يبتني اختيار أحد القولين في المسألة. طبعا هذا البحث بحث قرآني، بمعنى أننا كما كررنا ذلك سابقا نحن نتكلم عن نفس الآية، ولا نخرج عن حدود الآية إلا إلى الروايات التي تعيننا على فهم المراد من الآية الشريفة. وإذا في حدود الآية الشريفة نقول أنه فيها احتمالان، فالفقيه حينئذ لا بد أن يرجح أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر. طبعا في المقام الاتفاق بين العامة والخاصة على الظاهر في أن الغسل واجب بالوجوب الغيري وليس واجبا بالوجوب النفسي، وأن حاله حال الوضوء، هذا الاتفاق يمكن أن يجعل كما ذكرنا مؤيدا وداعما للاحتمال الأول في مقابل الاحتمال الثاني. كما أن سياق الآية وجو الآية لا يبعد أنه يرجح ماذا؟ الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني. كأن الآية في مقام في الحقيقة بيان شرطية الطهارة علما للصلاة الذي يفهم عرفا من الآية الشريفة، وهذا المعنى أن الآية في مقام بيان شرائط الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، ثم تعرضت ضمنا إلى الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. هذا يساعد على الاحتمال الأول ويؤيد الاحتمال الأول الذي ينتج أن الغسل واجب بالوجوب الغيري. طبعا الفوارق والآثار والثمرات العملية التي تظهر في المقام ليس هنا محل كلامها، وأهم هذه الثمرات هي عبارة عما قلناه وأشرنا إليه من أن الوضوء الغسل إذا كان واجب بالوجوب النفسي فحينئذ يجب الإتيان به بقطع النظر عن الصلاة، فهو واجب كبقية الواجبات الأخرى التي يجب الإتيان به عند حدوث موجبه، بينما إذا كان واجبا بالوجوب الغيري فهو ليس كذلك، لأنه إنما يجب مقدما للصلاة، فحيث يسقط وجوب الصلاة يسقط وجوب تلك المقدمة. هذا ما يرتبط بالبحث الأول المرتبط بهذه الفقرة، بفقرة الغسل من الآية الشريفة. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الثاني الذي يرتبط بهذه الفقرة، وهو البحث عما يجب غسله في غسل الجنابة. من الملاحظ في الآية الشريفة أن المدقق في الآية يجد فرقا واضحا بين فقرة الوضوء وبين فقرة الغسل. فقرة الوضوء تقدم سابقا تعرضت للأشياء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، فذكرت الوجه، ذكرت المرافق، وحددت المرافق بأنها عبارة عن اليد من الغسل، وذكرت اليد وحددت اليد بأنها عبارة عن المرفق، من المرفق إلى مثلا أطراف الأصابع بناء على الفهم السابق، ذكرت الرأس وذكرت ماذا؟ الكعبين القدمين. فإذن آية الوضوء حددت الأعضاء التي يجب غسلها ومسحها في باب الوضوء، ونتيجة لذلك نحن كما ذكرنا استفدنا من الآية الشريفة الأعضاء التي يجب غسلها ويجب ماذا ويجب مسحها. بينما الآية الشريفة محل البحث لم تدخل في التفاصيل، لم تحدد ماذا يجب غسله عند حدوث الجنابة، وإنما هكذا قالت: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم جنبا فاتطهروا. ماذا يجب تطهيره، ماذا يجب غسله، هذا مسكوت عنه في الآية الشريفة، لم يبين في الآية الشريفة، لم يذكر في الآية الشريفة، وإنما أمرت الإنسان المؤمن أنه إذا حدثت له الجنابة يجب عليه أن يطهر نفسه، فاتطهروا يعني تطهروا. الفقهاء هنا استفادوا من إضافة الطهارة إلى واو الجماعة أن الذي يجب تطهيره وغسله وكل البدن، لأن الآية مطلقة، والآية حينما تسكت عن تحديد الأعضاء التي يجب تطهيرها في غسل الجنابة حينئذ يستفاد منها أنه يجب غسل تمام البدن وتطهير جميع البدن، لأن غسل الإنسان نفسه أو تطهير الإنسان لنفسه لا يتحقق إلا بذلك. الإنسان حينما يغسل نصف بدنه لا يصدق عليه أنه طهر نفسه، متى يصدق أنه طهر نفسه؟ وتطهر إذا طهر جميع بدنه. فمقتضى الإطلاق وعدم تحديد العضو المغسول في باب غسل الجنابة هو أنه يجب غسل تمام البدن، ولذا الجماعة استفادوا من الآية الشريفة غسل جميع البدن في باب الغسل، ولذا الفتوى على هذا أيضا أن الذي يجب غسله هو تمام البدن. نعم هناك ذكروا بأنه يجب الابتداء مثلا بالرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، هذه تفاصيل لا يمكن أن تستفاد من الآية الشريفة. نعم الروايات والأدلة الأخرى بيّنت هذه الكيفية الخاصة، لكن هذه الكيفيات الخاصة لا تنافي النتيجة التي استفيدت من الآية في هذا البحث، وهو أن تمام البدن يجب غسله، وإنما بيّنت كيفية الرواة بينت كيفية غسل تمام البدن، غسل تمام البدن تارة يقع دفعة واحدة وتارة يقع بترتيب الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. هذا التفصيل لا ينافي أن تمام البدن يجب غسله، لكنه يجب غسله بترتيب خاص بكيفية خاصة. هذه الكيفية الخاصة والترتيب الخاص كما أشرنا لا يمكن أن تستفاد من نفس الآية الشريفة. الآية الشريفة تقول إذا كنت جنبا يجب عليك التطهير، يجب عليك الغسل، أما كيف تغسل بدنك هذا تحدده الروايات، فيترك هذا البحث للبحوث الفقهية. هناك بحث أخير يتعلق بهذه الفقرة وهو يرتبط بهذه الفقرة وهو بيان معنى الجنب المذكور في الآية الشريفة، وإن كنتم جنبا. ما معنى الجنب في الآية الشريفة؟ ظاهر أن الجنب في اللغة اسم فاعل، أن الجنب يراد به اسم الفاعل ولا يراد به المصدر، يعني هو يخرج عن كونه مصدرا لا يبقى على ظاهر المصدرية. وهذا الجنب يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، فيقال الرجل جنب والمرأة جنب، فيصح استعماله لكلا الجنسين الرجل والمرأة، لكنه كما هو واضح لا معنى لإبقاء هذا اللفظ على معنى المصدرية، خصوصا وأن الآية تقول فاتطهروا. هذه خير قرينة على أن المراد بالجنب في المقام هو اسم الفاعل، يعني إن كنتم مجنبين، مو جنوب بالمعنى المصدري بمعنى المصدر، لأنه لا معنى لخطاب المصدر فاتطهروا، وإنما يكون المراد وإن كنتم مجنبين فاتطهروا، فهذا يكون قرينة على أن المقصود بالجنب في المقام اسم الفاعل. وكما قلنا بأنه لا يفرق بين الرجل والمرأة في ذلك، لأن الجنب يشمل الرجل ويشمل ماذا أيضا المرأة، ومن هنا يمكن أن نستفيد أن هذا الحكم ثابت لكل منهما، للرجل وللمرأة، فلا فرق بينهما من حيث استفادة وجوب غسل الجنابة ووجوب التطهير عند الجنابة. تحقق الجنابة شرعا يكون متوقف على تحقق أحد السببين المعروفين في الروايات، وهما عبارة عن الإدخال أو والآخر هو الإنزال، فأحد الأمرين إذا تحقق يكون هذا موجبا لغسل الجنابة، فالغسل يجب بحدوث أحد هذين السببين وهو الإدخال أو الإنزال، لكنه كما قلنا أن هذه الأبحاث الفرعية الفقهية لا يمكن أن تستفاد من نفس الآية الشريفة، وإنما تستفاد من الروايات الشريفة التي تعرضت إلى هذه الأحكام والتي ذكرت في الكتب الفقهية والمطولات الفقهية. إلى هنا ينتهي البحث عن الفقرة التي ترتبط بباب الغسل، وتبين بحسب النتيجة أن الغسل كالوضوء واجب غيري وواجب بالوجوب الغيري، وإنما يجب مقدم للصلاة، وتبين أيضا أن من يجب عليه الغسل لا يجب عليه الوضوء كما أشرنا إلى ذلك، وهذه نقطة مهمة جدا، أن من يجب عليه غسل الجنابة لا يجب عليه الوضوء، كما أن من يجب عليه الوضوء لا يجب عليه غسل الجنابة، كذلك العكس، الجنوب لا يجب عليه مقدمة للصلاة إلا الغسل، لا يجب عليه أن يجمع بين الغسل وبين الوضوء لما أشرنا إليه من أن التفصيل قاطع للشركة. وتبين أيضا أن العضو الذي يجب غسله هو عبارة عن تمام البدن، وأما كيفية الغسل فهذا أمر وبحث متروك إلى الروايات. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الآخر أو الفقرة الأخرى في هذه الآية الشريفة، وهي فقرة التيمم، الفقرة التي ترتبط بالطهارة الثالثة من الطهارات الثلاث وهي التيمم، وهي قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الفقرة الأخيرة في هذه الآية الشريفة والتي تتعرض للطهارة الأخيرة أيضا في هذه الآية الشريفة وهي ما يسمى بالتيمم. هذه الفقرة فيها أبحاث نتعرض لها إن شاء الله تعالى في البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.